من لا يرحم لا يرحم,
لا يرحم لا يرحم.
قال سبحانه مخبرا عن الملائكة عما قالت فيه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وما أوسع رحمة رب العباد التي أسداها إلى العباد فحاربها من حاربها من العباد وتنكب لها من تنكب من العباد وصار عدوا لها من صار من العباد. معاشر المسلمين, إن الناظر إلى أحوال المسلمين يجد أن كثيرا من المسلمين قد استحلوا البعد عن الرحمة, البعد عن الرحمة الشرعية والاتصاف بضدها بالظلم بالبغي بالاعتداء بالغش بالخداع بالخيانة إلى غير ذلك. ألا وإن طلاب الملك الذين يريدون الملك على العباد, الغالب على هذا الصنف أن الله يخذله فتراه من أجل الوصول إلى الملك يبغي على العباد ويهلك الحرث والنسل, والله لا يحب الفساد. أين الرحمة التي فطر عليها والتي تعلمها من الإسلام؟ أين الرحمة الإسلامية؟ أهو يحسب حساب أن الله عز وجل غيور على عباده, غيور على عباده, ينتقم ممن آذى عباده وممن اعتدى على عباده وممن أخذ حقوق عباده ومنع حقوق عباده؟ إننا ندعو كل مسلم حكومة وشعبا, حكومة وشعبا, عالما وغير عالم, إلى أننا نتعامل بالمعاملات الشرعية ونترك ما عدا ذلك. وهكذا دعوة أهل السنة دعوة رحمة, لأنها دعوة إلى أن يصلح المسلم ما بينه وبين المسلمين. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الرحماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم: من لا يرحم لا يرحم. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى, والتي ألقيت في 7 ربيع الثاني لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كلام الله, وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة. أما بعد, إن الله عز وجل قد تسمى باسمين كريمين جليلين عظيمين, سمى نفسه المقدسة بهما, ألا وهما الرحمن الرحيم. فاسمه الرحمن ذكره القرآن في 57 موضعا, واسمه سبحانه الرحيم ذكره القرآن في 114 موضعا. فهذان الاسمان لله عز وجل من أسمائه الحسنى، وهما يتضمنان صفة عليا عظمى لله عز وجل اشتقها سبحانه وتعالى منهما، ألا وهي صفة الرحمة. فهذان الاسمان الرحمن الرحيم جعلهما الله عز وجل دالين على عظيم رحمته، فاسمه الرحمن يشمل ويعم رحمة ربنا التي وسعت كل شيء، واسمه الرحيم جعله الله عز وجل دالا على اختصاصه سبحانه بالرحمة منه من يشاء من العباد. فلهذا ربنا قال في كتابه الكريم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، إلى آخر السورة. ثم مدح هذا الاسم الكريم بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والرحيم قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما. واشتق لنفسه صفة عظيمة من هذين الاسمين الكريمين، ألا وهي الرحمة. قال سبحانه في كتابه الكريم: وربك الغني ذو الرحمة، أي هو صاحب الرحمة التي وسعت كل شيء. فرحمته سبحانه التي اتصف بها هي رحمة عظيمة جدا، أخبر عنها وبينها بقوله سبحانه في كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء، ومدحته ملائكته وأثنت عليه بها. قال سبحانه مخبرا عن الملائكة عما قالت فيه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فأثنت الملائكة على الله بأن رحمته قد وسعت كل شيء وأحاطت بكل شيء، وأنها قد بلغت مبلغ علمه الذي أحاط به سبحانه. فالله قد أحاط بكل شيء علما، فكذلك رحمته سبحانه وتعالى. وأخبرنا في كتابه الكريم أنه قد كتب الرحمة على نفسه، فقال سبحانه في كتابه الكريم: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فإنه غفور رحيم. فله سبحانه وتعالى المنة العظمى. وأخبرنا في كتابه عن رحمته هذه أنه أرحم بنا من أنفسنا بهذه الرحمة، قال سبحانه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ألا وإن الله عز وجل خلق الخلق برحمته، كما أنه خلقهم بعلمه وبقدرته وبحكمته، خلقهم برحمته لأن رحمته وسعت كل شيء. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، أي خلقه برحمته. فالمخلوقات خلقها سبحانه برحمته سبحانه وتعالى، فهذا يدل على سعة هذه الصفة التي اتصف بها سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ربنا جل شأنه خلق الخلق وفطرهم على الرحمة، خلق الخلق وفطرهم على الرحمة، فقد جاء في البخاري ومسلم وهو من حديث أبي هريرة، وقد أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث سلمان، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، قال أنزل منها رحمة إلى الأرض فبها يتراحم الجن والإنس والبهائم، حتى إن الفرس لترفع حافرها خشية أن يصيب ولدها. هذه الرحمة فطر الله المخلوقات عليها، فكل ذي كبد رطب فطره الله على الرحمة، فطره الله على الرحمة، وهذه الرحمة هي جزء من 100 رحمة. وفي الحديث وأبقى عنده 99 رحمة، أبقى الله عنده 99 رحمة. وفي بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماوات والأرض، كل رحمة طباق ما بين السماوات والأرض. فخلق الخلائق سبحانه وفطرها على الرحمة من أجل أن تتراحم كما سمعت فيما بينها، فهذا من رحمته سبحانه. ألا وإنه سبحانه قد علم أن المخلوقات وإن كانت قد فطرت على الرحمة، إلا أنها لن تضع الرحمة في مواضعها في كل وقت وآن، فجعل سبحانه تصريف الرحمة التي فطر عليها الإنسان والجان، جعلها سبحانه مصرفة من قبله حتى لا تصرف فيما فيه الضرر وفيما فيه الحرمان من النفع، فجعل تصريف الرحمة من قبله سبحانه وتعالى، وجعل ذلك عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل ذلك عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب. فهو جل شأنه أرسل إلينا محمدا عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن الكريم، وأعطى نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم رحمة تعطى لمن يشاء من العباد، فجعل الرحمة التي أعطاها لنبينا أعظم من كل رحمة أعطاها للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فجعل رحمته في نبينا أنها رحمة عامة ورحمة خاصة. أما الرحمة العامة فقد دلت عليها أدلة، ومنها قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الرحمة رحمة عامة شاملة للجن والإنس، وشاملة للمؤمن والكافر، وشاملة للدنيا والآخرة. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام شفيع الخلائق يوم القيامة؟ هذا من الرحمة العامة التي أعطاها نبينا من ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا جعل ربنا الرحمة التي أعطاها لنبينا عامة في الرجال والنساء، في الإنسان والحيوان إلى غير ذلك، مما شملت رحمته عليه الصلاة والسلام التي أعطاه الله عز وجل إياها. وكذلك أعطى الله نبينا الرحمة الخاصة، الرحمة الخاصة. قال سبحانه في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه الرحمة الخاصة، أن جعل نبينا عليه الصلاة والسلام أرحم بنا من أنفسنا. جعل الله نبينا أرحم بنا من أنفسنا، فمن علم أن الله أرحم به من نفسه لن يذهب، لن يترك عبادة الله، بل سيقبل على عبادة من هو أرحم به من نفسه. ومن علم أن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أرحم به من نفسه فسيتبعه ولن يخالفه ولن يبتدع ولن يخرج عن هديه عليه الصلاة والسلام. ولكن الجهل قتال، والجهل عدو الفضيلة وعدو العلم وعدو الإصلاح وعدو الإصلاح. فربنا جل شأنه جعل نبينا عليه الصلاة والسلام، جعله أعظم مخلوق أسدى إليه من رحمته ما أسدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا وإن الله عز وجل جعل من رحمته تصريف الرحمة التي فطرنا عليها عن طريق الشرائع التي أنزلها على رسله والكتب التي أنزلها على رسله، فجعل الكتب والشرائع التي جاءت في كتب الله جعلها مصرفة للرحمة ومهذبة للرحمة ومكملة للرحمة التي فطر الناس عليها، التي فطر الناس عليها. الكفار عندهم رحمة، لكن إذا لم يهتدوا بهدي الإسلام كانت الرحمة ليست نافعة لهم إلا نفعا دنيويا لا نفعا دينيا ولا أخرويا. فمن هنا كان كل مخلوق بشري مفتقر إلى الرحمة الشرعية، إلى الرحمة الرسالية، وإلى الرحمة التي جعلها الله على أيدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أيها المسلمون، هذه مسألة مهمة، أننا جميعا بحاجة إلى الرحمة الشرعية، إلى الرحمة الشرعية، لتجتمع عندنا من الله رحمتان، رحمة فطرية ورحمة شرعية. والله عز وجل قد جعل رحمته في الخلق على قسمين اثنين: رحمة عدل ورحمة فضل. وجعل رحمة الفضل أفضل وأكمل وأوسع وأعم، وجعل رحمة العدل هي النقمة ممن عصاه وممن أبى طاعته وممن كفر به سبحانه وتعالى. فنقمته سبحانه هذا من رحمته، وهذه الرحمة من باب عدله. وهكذا أيضا ما تفضل الله به على الكفار وعلى الناس من أنواع النعم عليهم، النعم عليهم، فذلك من رحمتي الفضل، ففضله واسع لا نهاية له سبحانه وتعالى. فيا معشر المسلمين، المطلوب أن نعلم أن فقرنا العظيم وأن حاجتنا الكبرى وأن الأمر المهم الذي لا ينبغي أن نغفل عنه هو الرحمة التي جاءت بها الشريعة، مع العلم أن الله عز وجل جعل رحمته بالخلائق متصلة على جهة الاستمرار لا تنقطع عنهم أبدا، فهي السبب المتصل بهم، ولو انقطع عنهم لانقطعت عنهم من الحياة المنافع والمصالح. ولهذا قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فما أفقر العباد إلى رحمة رب العباد، وما أوسع رحمة رب العباد التي أسداها إلى العباد، فحاربها من حاربها من العباد، وتنكب لها من تنكب من العباد، وصار عدوا لها من صار من العباد. الشريعة الإسلامية كلها رحمة، الشريعة الإسلامية الأحكام الشرعية في كل مجالات الشريعة كلها رحمة. قال العلامة السعدي رحمه الله: إن الشريعة الإسلامية في أصولها وفروعها كلها رحمة، وكيف لا تكون رحمة وهي من عند أرحم الراحمين، وهي من عند أرحم الراحمين. ولكن نشكو إلى الله ماذا عمل الجهل بكثير من المسلمين، حيث صاروا ضد كثير من أحكام الشريعة ظنا أنهم أرحم وأعلم وأحكام فيما يصنعون، ولبئس ما يصنعون، فقد تركوا ما فيه أعظم النفع لهم. فالجهل قتال. أيها المسلمون، انظروا إلى تصريف الشريعة للرحمة، فقد جاءت الأحاديث، ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتواتر، قال: لا يرحم من لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم من لا يرحم. وفي لفظ: لا يرحم من لا يرحم الناس. وفي لفظ: الراحمون يرحمهم الرحمن. وفي لفظ: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في السماء. فجعل سبحانه كمال رحمته والخصائص من رحمته لمن يشاء هي لمن يتصف بالرحمة. ومما بني على الرحمة ما جاء في الأحاديث عن عبد الله بن عمرو وعن عبادة بن الصامت وغيرهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فجعلت الشريعة الرحمة مطلوبة ومفروضة من الكبير على الصغير، ومن القوي للضعيف، ومن العاقل للجاهل، ومن العاقل للجاهل، وهكذا من المهتدي على من لم يهتدي. فجعل الله الرحمة مطلوبة من هؤلاء بهؤلاء من أجل أن تصلح أحوال العباد، من أجل أن تصلح أحوال العباد. ألا وإن الشريعة الإسلامية قد جعلت الرحمة التي يطالب بها المسلمون رحمة معلومة عظيمة، فكما هو معلوم أن دين الإسلام هو أعظم الأديان رحمة، ونبي الإسلام هو أعظم الأنبياء والرسل رحمة، هذا من أجل أن تكون أمة الإسلام أعظم الأمم أعطيت الرحمة ونالت الرحمة وبذلت الرحمة. وقد جاء في حديث أبي موسى وأنس وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتي هذه أمة مرحومة، إن أمتي هذه أمة مرحومة. لكن من أين جاء الدبور؟ قال: عذابها بأيديها، عذابها بأيديها. فأعظم الأمم رحمة، والرحمة هي الشفقة وهي الرأفة والعطف، والعطف جعلها الله بين العباد. ولكن إذا حوربت الرحمة الإلهية والرحمة الشرعية صار الشقاء، صار الشقاء حاصلا بين الناس. فيا معشر المسلمين، المطلوب أننا نحافظ على هذه الصفة العظيمة، ألا وهي الاتصاف بالرحمة، ألا وهي الاتصاف بالرحمة، ونجنب أنفسنا الاتصاف بضد الرحمة. الاتصاف بضد الرحمة، فإن من صبغ بصبغة الإسلام، من صبغ بصبغة الإسلام ومن عرف رب العالمين علام الغيوب والذي هو على كل شيء قدير، إنه لن يرضى لنفسه أن يكون إلا رحيما. لماذا؟ لأن الراحم أول من ينتفع هو برحمته، الذي يرحم غيره هو المنتفع بتلك الرحمة، هو المنتفع بها في الدنيا والآخرة. ومن لم يرحم نفسه فالضرر عليه واضح، ومن لم يرحم غيره فهذا يسبب أيضا الضرر عليه. فالعاقل من سعى في بذل الرحمة على نفسه وبذل الرحمة على غيره من أجل أن يرحمه أرحم الراحمين. يا سبحان الله، نسمع هذه الأحاديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ثم يذهب من يذهب ويرتكب الموبقات، فكأنه يقول: لا حاجة لي إلى رحمة من في السماء، ولا افتقار لي إلى فضلي وكرمي من في السماء. انتبهوا أيها الناس، النزعات الشيطانية التي تنزع بالشخص إلى ما لا تحمد عقباه، إلى ما لا تحمد عقباه من سوء التعامل ومن سوء التصرف ومن حصول البغي والاعتداء على بعضنا بعضا. ما أحوجك أيها المسلم إلى أن تعرف الرحمة التي جاءت بها الشريعة، ثم إن رحمة نبينا عليه الصلاة والسلام كانت بالفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والنساء أعظم منها بغيرهم. ولهذا جعل للأم ثلاثة أرباع البر، جعل الرسول للأم ثلاثة أرباع البر. هكذا من زيادة الرحمة أيضا المرأة المتزوجة جعل لها من الرحمة ما جعل في الشريعة من أجل أن يحصل التراحم. قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. كذلك أيضا الأطفال جعلت الرحمة بهم عظيمة، فطر الله الأمهات على رحمة عظيمة ليرحمن الأطفال وليرحمن أنفسهن، وفطر الله الآباء على ذلك. ومن عجيب الرحمة في هذا ما رواه الإمام مسلم والبخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة ومعها صبيتان تسأل، أي تسأل لقمة لها ولصبيتها، فأعطتها عائشة ثلاث تمرات، فالمرأة أعطت لكل من البنتين تمرة، وأخذت الثالثة تريد أن تأكلها، فنظرت البنتان إلى أمهما وهي تريد أن تأكل التمرة، فكأنهما يقولان: نحن أحق بها منك. فقامت الأم وشقت التمرة نصفين وأعطت لهذه نصف ولهذه نصف. عائشة رضي الله عنها تنظر إلى هذه المرأة المصبية فقالت: يا رسول الله، لقد رأيت امرأة ورأيت منها عجبا. قال: وما ذاك؟ فأخبرتها بهذا، فقال: إن الله رحمها برحمتها لهاتين البنتين. يا عباد الله، المطلوب الرحمة من الجميع في حق الجميع، ومن الأفراد في حق الأفراد، ومن العموم في حق العموم، كل في مجاله وكل فيما طلب منه أن يحسن وأن يبذل الرحمة، أن يحسن وأن يبذل الرحمة كما سمعتم. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد: معاشر المؤمنين، كما سمعتم أن الله فرض علينا جميعا أن نتعامل مع بعضنا بعضا بالرحمة الشرعية لا بالرحمة التي تريدها أنت، فربما أهلكت نفسك وأنت تظن أنك في بحبوحة الرحمة. انتبه، الرحمة لا بد أن تكون مأذونا بها في الشريعة، وإلا كان فيها من الضرر ما كان. ألا وإن ممن تجب عليهم الرحمة للخلق من تولوا عليهم، وصاروا قائمين على أمورهم، من ولاة الأمور، من رؤساء وملوك وغيرهم، ممن كان من تحت أيديهم، فإن الرحمة من هؤلاء واجبة مفروضة، أن يرحموا من ولاهم الله، وأن يبذلوا لهم ما يقدرون على أن يبذلوه. ورضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب، فإنه كان حريصا أشد الحرص على الرحمة بالرعية، فقد أخرج الطبري في التاريخ، وهكذا الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وهذه القصة هي حسنة من جهة سندها، أن عمر بن الخطاب خرج يتفقد الرعية في الليل، فرأى في آخر الليل ضوءا في بيت، فذهب إلى ذلك البيت، فلما دنا منه دق عليهم وقال: أدنوا أهل البيت. فقالوا: أقبل بخير أو دع. فقال: ما شأنكم؟ قالت امرأة في البيت عجوز معها صبية، قالت: إني وضعت على النار شيئا من الماء أسلي الأولاد حتى يناموا، فلم يناموا بسبب الجوع، فبيننا وبين عمر الله. فعمر رضي الله عنه لما رأى ما عندها شيء ذهب إلى المخزن وجاء بدقيق وحمله على ظهره ثم أعطاهم، فأصلح لهم الطعام، فباتوا وقد أكلوا وشربوا وشبعوا. فرجع عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال له من كان معه: يا أمير المؤمنين، دعنا نتعاون معك. قال: إنكم لن تتحملوا وزري يوم لقاء الله. فكان يحمل الدقيق على ظهره ويتعاون مع العجوز في صنع الطعام من أجل أنه يحصل منه شيء من البر لهؤلاء الأطفال حتى لا تكون عليه الغصص يوم القيامة رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد، وكذلك الدينوري في كتاب المجالسة، وابن شبة في أخبار المدينة، وهو أثر حسنه الألباني، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل رجلا، أي جعله أميرا على ناحية، فهذا الرجل مر عليه عمر وكان عمر يقبل صبيا، فقال الأمير لعمر: أنت أمير المؤمنين وتقبل هذا الصبي؟ فقال له عمر: وما ذنبي؟ أن نزع الله من قلبك الرحمة ثم نزعه من العمل. وقال له: إن كنت لا ترحم ولدك فكيف ترحم الناس؟ فالذي لا يرحم ولده لا يرحم الناس. فنزعه من العمل ولم يجعله عاملا له رضي الله تعالى عنه. معاشر المسلمين، إن الناظر إلى أحوال المسلمين يجد أن كثيرا من المسلمين قد استحلوا البعد عن الرحمة، الشرعية، والاتصاف بضدها بالظلم، بالبغي، بالاعتداء، بالغش، بالخداع، بالخيانة، إلى غير ذلك من المعاملات السيئة التي حولت أحوال المسلمين إلى أن صارت جحيما، وشوهت بالمسلمين، وشوهت بهم في أنفسهم، وهكذا عند أعدائهم. فهل هنالك من توبة إلى الله ومن إصلاح، من أجل أن تصلح الأحوال؟ إلى متى استحلاء الظلم والبغي والاعتداء على من قدر عليه الشخص؟ هذه مصيبة بعض المسلمين، أنه إذا قدر فتك، إذا قدر غدر، إذا قدر فجر، لا يبقى عنده أي رحمة، وكأنه فقط يحتاج إلى أن يعطى الخذلان من الله والمكر إلهي من الله، هذا الذي يقدر فيقدر ويفجر، إنما هو مخذول من قبل الله، إنما هو منكور به من قبل الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فهي مدة قصيرة يصول فيها الظالم ويجول، ثم يأتي الأخذ له من الله والبطش به من الله عز وجل. فأي عاقل يختار هذا الطريق ويرضى لنفسه بنهاية يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وبنهاية بعد أن يملي الله له ويحصي الله أفعاله وأقواله، ويحصي الله نواياه وإراداته، ويحصي الله مقاصده في قلبه. معاشر المسلمين، الحاجة ماسة إلى إصلاح القلوب، والمعاملة مع علام الغيوب، المعاملة مع علام الغيوب، المعاملة بالخوف منه وبالمراقبة له وبالخشية من عذابه وبالرجاء في رحمته والتسبب في رحمته. فقد جعل الله رحمته الواسعة التي سمعتم مهداه لمن تسبب في ذلك، ومن ثم جعل عدله وهو من رحمته بالانتقام والبطش على من تسبب في ذلك. فما أحوج المسلمين إلى أن يصلحوا ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا البغي الحاصل في طول البلاد وأرضها من قبل أحزاب ومن قبل هذا ليس إلا من عظيم الانحراف والبعد عن الرحمة الإلهية، بل نأسف أن يستغل الرحمة الإلهية والشرعية ليتوصل إلى كل ظلم، يدعيها يجعلها دعوة ويجعلها مجرد كما سمعت دعوة، ليتوصل إلى أعظم الظلم وإلى أفجار الفجور وإلى الفتن العظمى ويهلك الحرث والنسل. ألا وإن طلاب الملك الذين يريدون الملك على العباد، الغالب على هذا الصنف أن الله يخذله فتراه من أجل الوصول إلى الملك يبغي على العباد ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، من أجل أن يصل إلى الملك. يا سبحان الله، أهذا يحسب حساب؟ أين الرحمة التي فطر عليها والتي تعلمها من الإسلام؟ أين الرحمة الإسلامية؟ أهو يحسب حساب أن الله عز وجل غيور على عباده، ينتقم ممن آذى عباده، وممن اعتدى على عباده، وممن أخذ حقوق عباده ومنع حقوق عباده؟ إننا ندعو كل مسلم حكومة وشعبا عالما وغير عالم إلى أننا نتعامل بالمعاملات الشرعية، ونترك ما عدا ذلك مما يكون مضرا بنا. ولا شك أن ما خرج عن الشريعة فهو إلى الشر والضرر وليس إلى الخير، فليتحرى كل ما استطاع. وكما تعلمون أن دعوة أهل السنة هي دعوة رحمة، دعوة إلى أن يصلح العبد ما بينه وبين خالقه وبارئه، فإن أصلح ما بينه وبين الله، امتثل أوامر الله واجتنب نواهي الله، فوالله لهي رحمة بهذا الإنسان، لهي رحمة، وأعظم رحمة تسدى لهذا الإنسان ويوفق لها هذا الإنسان. وهكذا دعوة أهل السنة دعوة رحمة، لأنها دعوة إلى أن يصلح المسلم ما بينه وبين المسلمين، أن يصلح المسلم ما بينه وبين المسلمين حتى لا يسفك دماءهم ولا ينتهك أعراضهم ولا يغتصب أموالهم، بل يتعامل معهم بالمعاملات الشرعية. هذه خلاصة دعوة أهل السنة. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا من عباده الرحماء، نسأل الله أن يجعلنا من عباده الرحماء، نسأل الله أن يجعلنا من عباده الرحماء. أقم الصلاة.